قواعد هامة في فهم الصفات دي قلناها. فصل في إثبات بعض الصفات لله عز وجل. يعني بعد ما ذكرنا في آخر الدروس كيف نرد على أهل البدع اللي بينكروا بعض الصفات ويثبتوا بعض الصفات، بنقول القول في بعض الصفات كالقول في بعضها الآخر، وفي اللي بينكروا الصفات ويثبتوا الأسماء فنقول القول في الأسماء كالقول في الصفات، وفي اللي بينكروا الأسماء والصفات ويثبتوا الذات فنقول القول في الأسماء والصفات كالقول في الذات. يعني المسألة كلها متعلقة أن أسماء الله عز وجل وصفات الله سبحانه وتعالى وذات الله عز وجل ليست كأسماء وصفات وذوات المخلوقين، لأنه سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فبنذكر هنا بعض الأمثلة، يعني وطبعا هذه لها يعني هذه الأمثلة في بعض الكتب متخصصة في ذكر الرد على أهل البدع في مسألة التأويل والتعطيل. نحن الكتاب طبعا نقصد بين التيسير، ونحن نلم بمنهج السلف على أسرع الأوقات. فبنقول إن صفات الله عز وجل تنقسم إلى قسمين: الصفات المتعلقة بالله سبحانه وتعالى، صفات ذات وصفات فعل. صفات ذات وصفات فعل. صفات الذات هي التي لا تنفك عن الله سبحانه وتعالى، مثل النفس والحياة والوجه واليد. فوجه الله عز وجل ويد الله سبحانه وتعالى لا تنفك عن الله، يعني ليس في وقت من الأوقات له وجه وله يد، وفي وقت تاني ملوش وجه ولوش يد. لا، الله عز وجل من صفاته أن له وجها، ومن صفاته أن له يدا، ومن صفاته أن له سمعا. فهذه صفات فعل لا تكون في وقت دون وقت، ودية اللي بنقول لا يدخل عليه الحدوث، عشان ما يشكل على بعض الناس ما ينقلون عن شيخ الإسلام تيمية أن شيخ الإسلام تيمية أجاز الحدوث على الله عز وجل، وهذا كلام باطل، لا يمكن لابن تيمية أن يكون هذا الكلام. لكن هو عندما يتكلم في صفات الفعل أن الله سبحانه وتعالى يفعل هذه الصفات وقت ما شاء، فهو ينزل في ثلث الليل الأخير، يبقى في ثلث الليل الأخير يقوم في سماء الدنيا، ينزل في سماء الدنيا، فهل هذا حدوث على الله في ذاته؟ لا، هذا فعل ما يفعل الله كيف شاء سبحانه وتعالى، يتكلم حيث شاء ويتكلم بما شاء وينزل إلى سماء الدنيا في ثلث الليل الأخير، وينزل يوم القيامة لفصل القضاء ويغضب، والغضب قد يكون في وقت غيره في وقت آخر، كقول موسى قول الأنبياء جميعا في حديث الشفاعة: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب بعده مثله. فلا يقال إن هذا حدوث، ولكن هذا يقول إن صفات الفعل يعني متوقفة على قدرة الله سبحانه وتعالى للإتيان بهذا الفعل. فنقول صفات الفعل هي التي تتعلق بالمشيئة والقدرة، مثل استواء ثم استوى على العرش، والنزول والضحك والمجيء والفرح والرضا والحب والقر والسخط. وهذا لا يعني أن صفات الله الفعل حادثة، وأن الله قد وصف بها بعد أن لم يكن متصفا بها. يعني ما يجيش واحد يقول لك إن الصفات حادثة على الله عز وجل، حاشا لله، لأنه كونه قادر على أن يأتي بهذه الصفات فهو موصوف لهذه الصفات، قادر أن يتكلم فهو صفة الكلام أصلا صفة قديمة، يعني صفة تتعلق بالذات وتتعلق بالفعل، فهو من حيث كونه متكلم فهذه صفة ذات، ومن حيث كونه يتكلم بما شاء كيف شاء فهذه صفة فهذه صفة فعل. قال العز بن عبد السلام: ما زال بصفاته قديما قبل خلقه، لم يزدد بكونهم شيئا لم يكن قبلهم من صفته، وكما كان بصفاته أزليا كذلك لا يزال عليها أبديا. يعني صفات الله عز وجل لم تحدث على الله بعد أن خلق الخلق. فهل الله عز وجل موصوف بالخلق بعد أن خلق الخلق ولا قبل أن يخلق الخلق؟ موصوف بها أزلا لأنه قادر على ذلك ومشيئته نافذة، فهو الخالق وإن كان لم يخلق الخلق، وهو البارئ وإن كان لم يبرأ نسمة، لأنه سبحانه وتعالى هذه من هذه كلها نقال صفات إيه؟ هذه صفات فعل. إذن في نفس صفات ذات وهناك صفات فعل، فنذكر أمثلة لصفات الذات، أدلة على بعض صفات الذات وأدلة على بعض صفات الفعل. مثل صفة الوجه، نصف ربنا سبحانه وتعالى بأن له وجها، ولكن وجه الله ليس كوجه أحد من خلقه، لأنه سبحانه إيه؟ ليس كمثله شيء. والدليل قال الله عز وجل: ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. ويبقى وجه ربك، يبقى أثبت له سبحانه وتعالى وجها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: جنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا وجه الله إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن. يبقى هنا أثبت وجه الله وأن يروا وجه الله. فإذن جبنا دليل من القرآن ودليل من السنة إثبات أن لله عز وجل وجها، فنثبت لله وجها يليق به سبحانه، ولا نتوهم في ذلك كيفية معينة. يعني واحد عندما يتكلم عن الله عز وجل يتخيل وجه معين أو يشبهه بوجه معين، يعني لا يشبه ولا يمثل، يقول هذا مثل كذا، وجه الله مثل كذا، أو يكيفه بكيفية هو يتوهمها خيلها، هذا كله باطل. بل نثبت لله وجها بلا كيف، ها بلا كيف نعلمه. وهذا هو منهج السلف. وأما أهل البدع فقد زعموا أن معنى الوجه الثواب، وهذا باطل ومخالف لظاهر القرآن والسنة. قالوا إيه؟ الوجه بمعنى الثواب، ها ويبقى وجه ربك ثواب الله. هذا كلام طبعا باطل، لأن اللغة لا تقتضي هذا الكلام، لأن الأصل حمل اللفظ على ظاهره. وطبعا يعني من أراد المزيد إلى ذلك فيرجع مثلا الكتاب زي صواعق المرسلة أو مختصر صواعق المرسلة لابن القيم، فهو طبعا بيجيب هذا الكلام ويرد عليه. صفة أخرى هي صفة اليد. قال تعالى: ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. يدي مثنى يد، فأثبت الله عز وجل لذاته، ها أثبت الله عز وجل لذاته يدين. وقال تعالى: بل يداه مبسوطتان، أثبت له اليدين. وقال صلى الله عليه وسلم: المقسطون على منابر من نور على يمين الرحمن وكلتا يديه يمين. يبقى هذا دليل من القرآن وهذا دليل من السنة على أن لله عز وجل يدين. برضك نفس الكلام نقوله أن نحن نثبت اليد لله، ولا نتوهم ولا نمثل ولا نكيف، بل نقول ليس كمثله شيء. أما أهل البدع فقالوا اليد القدرة، وقالوا اليد النعمة، وهذا طبعا كلام باطل. أو ساعات يقول اليد معنى القوة. يقول مثلا لواحد الثاني، يقول للثاني إيه؟ لك يد، لي يد عليك، يعني لي نعمة عليك. أو يد فلان حط إيده على الأرض، يوضع يده على الأرض يعني بطش، يعني في قوة، أخذ بالعنوة والقوة. هذا إيه؟ هذا تأويل. طبعا الكلام نقول إن الأصل أن اليد تفهم على المعنى الحقيقي وليس على المعنى المجازي. الأمر الثاني إن هذا الكلام لو صح حتى في اللغة فإنه يصح في المفرد وفي الجمع، لكن لا يصح في المثنى. ما ينفعش في المثنى، يعني ممكن تقول أيدينا عليك جملة، يعني لنا نعم عليك، أو يدي عليك نعمتي عليك، لكن يدي عليك ما تجيش، اللغة لا تحتملها. فالمثنى لا يقبل إلا التعدد، وهذا التعدد يكون على حقيقته. عندما يقول بل يداه مبسوطتان، هل نقول بل قدرتاه؟ هل نقول إن الله عز وجل قدرتين؟ أو نقول بل نعمتاه؟ هذا كلام باطل، لكن نقول بل يداه، اليد الحقيقية، لكنها يد تليق بالله سبحانه وتعالى، ليس كيد المخلوق. لأن زي ما قلنا في الدرس الماضي إن الوصف قد يختلف من شخص إلى شخص أو من حال إلى حال على حسب الموصوف، الوصف يختلف على حسب الموصوف. فعندما تقول الإنسان له يد، والشاة لها يد، والباب له يد، ها يد الباب إيد الشاة، هل إذا قلت لك ما أجمل يدك، يعني أنا شبهتك بحيوان، عشان كل ما في الأمر إن الحيوان له يد، أو شبهتك بالجماد، كل ما في الأمر إن الجماد يوصف باليد، هذا كلام باطل. لأن معلوم في الأذهان إن يد الإنسان ليست كيد الحيوان، ليست كيد الجماد، لأن كل نصفه بما يليق به. فكذلك عندما نقول يد الله فإنما نصفه بما يليق به سبحانه وتعالى، فيد الله عز وجل ليس كمثله شيء. ومن زعم أن اليد بمعنى القدرة فقد أخطأ، وذلك لأسباب، منها أن الأصل حمل اللفظ على ظاهره ولا يؤول إلى غيره، ومنها أنه لا يصح حمل معنى اليد على القدرة ولو على سبيل المجاز إذا وردت اليد بصيغة التثنية كما في الآية السابقة، حيث لا يفهم في حال ذكر اليد بالتثنية إلا اليد الحقيقية بالعدد المذكور. ومنها أن اليد إذا كانت بمعنى القدرة فإنها لا توصف باليمين والكف، يعني هنا سمعنا في الحديث وكلتا لا في بعض الأحاديث الأخرى على منابر من نور على يمين الرحمن، يعني حتى لو بتوع اللغة لهم بيأتوا كلمة اليد على بمعنى النعمة ما بيقولش لي كف عليك أو لي يمين عليك، استخدم لفظ الايه اليد، لكن يد الله وصفت بالكف كما جاء في الحديث إذا تصدق العبد بالصدقة وقعت في كف الرحمن فيربيها كما يربي أحدكم فلوها فصيلة، وتوصف باليمين كما جاء في الحديث وكلتا يدي ربي يمين. فهذا كله لا يكون هذا الوصف إلا لليد، ولا يكون للقدرة ولا للنعمة ولا لغيرها، ولا توصف بالقبض والبسط والخلق ونحو ذلك كما ورد في أحاديث أخرى وكما تقدم في الحديث السابق يمين الرحمن. واعلم أن الصحيح لا توصف يد الله بالشمال، أو لا يوصف يد الله بالشمال، لأن رواية الشمال رواية شاذة، أما الرواية رواية شاذة. نعم. طب ولو ما قد يفهم على البعض الشمال نصفها بالشمال، لا نصفها بالشمال، نصف كلتا يد الله عز وجل يمين الشمال طول من ضعفنا، وهي رواية شاذة على كل. صفة السمع والبصر، قال تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هذا من القرآن، أثبتنا في هذه الآية أو ثبت في هذه الآية صفة السمع والبصر. بالنسبة للحديث عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة فجعلنا لا نصعد شرفا أو شرفا لو مكان مرتفع ولا نهبط في واد إلا رفعنا أصواتنا بالتكبير، فدنا منا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيها الناس أربعوا على أنفسكم، أي خففوا على أنفسكم، فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا، وإنما تدعون سميعا بصيرا. فثبت لله سمعا وبصرا يليق به سبحانه، فسمعه وبصره لا يشبه سمع أحد من خلقه ولا بصر أحد من خلقه، بل هو كما يليق به بلا كيف ولا تشبيه. صفة العين أي أننا نصف الله عز وجل بأن له عينا. بالنسبة للقرآن قال الله تعالى: ولتصنع على عيني. وعن عبد الله بن عمر حديث قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فأثنى عليه بما هو أهله، ثم ذكر الدجال، ثم قال: إني سأقول لكم قولا لم يقله نبي لقومه، تعلمون أنه أعور وأن الله ليس بأعور. وهذا مما يستدل به أو يستأنس به في الاستدلال على إثبات أن صفة العين عينين. من بعض الناس قال: لا، نصفة عينا واحدة، لأنه لم يأتي نص في ذكر العدد، زي ما في الآية مثلا في اليد جاء نص فيها: بل يدهم صفتان. طيب بعيون الذي أصل في الجمع، الجمع لا يشترط منه العدد، يعني هو يقول عين أو أعين، لكن هو الصحيح أنهم عينين. في الجامع بتبدأ هنا بيبقى بصيغة التعظيم، يعني بعيوننا صيغة التعظيم، لكن هنا بيقول إن ربكم ليس بأعور. ومعروف إن العور يعني فساد في أحد العينين، فهذا يدل على أن لله عز وجل عينين. وهذا ما استدل به الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى، قال: وهذا الحديث يدل على أن لله تعالى عينين اثنين فقط. وقال أيضا: ولقد ذكر ذلك عثمان بن سعيد الدارمي في رده على المريسي، وكذلك أيضا ذكره ابن خزيمة في كتاب التوحيد، وذكر أيضا إجماع السلف على ذلك أبو الحسن الأشعري رحمه الله وأبو بكر الباقلاني، والأمر في هذا واضح. هذا كلام الإيه؟ الشيخ ابن عثيمين في شرحه العقيدة الوسطية، أثبت بهذا الحديث كغير من أهل العلم على إثبات أن العين ليست عينا واحدا ولكن لله عز وجل عينين. أيا كان، يعني هو ليس فيه ذكر، يعني لا يستدل به على كثرة العين، زي والسماء بنيناها بأيد، من يقول أن الأيد هنا معنى الأيد، طبعا الأيد هنا القوة، لكن ليس فيها دليل على كثرة الأيادي، لأن في الإفراد والجمع يثبت فيه الصفة فقط لا يؤخذ منها العدد، لكن التثنية لا يفهم منها إلا العدد. حتى لو قلنا إن يعني يفهم منها أو يقتضي ذلك الرعاية، ففيها معنى إثبات العين، لأنه لا يقال حتى لا يقال لأحد أنت في عينيه، يعني في رعايتي، إلا إذا كان هو ممن يصف بالعين، يعني هو أصلا في وصف العين، فيؤخذ فيه المجاز بعد ذلك في اتخاذ الايه في الرعايه، لكن فيها ايضا اثبات صفه العين لله عز وجل. وبعدين هنا الايه: ولتصنع على عيني، واضحه. والحديث: ان ربكم ليس باعور، واضح في اثبات صفه العين لله عز وجل. مش في هذا الحديث، في حديث اخر في وصف الآية، في شرح الآية: إن الله يأمر، لا في سورة النساء إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس فحكموا بالعدل إن الله لا يأمركم يعظكم به إن الله كان إن الله كان سميعا بصيرا. فهذه الآية النبي عليه الصلاة والسلام أشار إن الله كان سميعا بصيرا أشار بيده لا إحنا إثبات صفة السمع والبصر لكن نتكلم على اللي هو عايز تقصد الإشارة يعني عايز تقصد إيه لا السمع والبصر غير الأذن والعين يعني البصر ده شيء أيوة بس يليق بذاته يليق بذاته سبحانه وتعالى يعني أثبت صفة السمع لكن هو طبعا هيحط علينا إشكال هنا هل يجوز الإشارة زي ما مثلا واحد مثلا يخطب في الجمعة فيشير إن الله كان سميعا بصيرا ويشير هذا هل تجوز الإشارة؟ نعم في أدلة كثيرة تثبت جواز الإشارة ولا يعني هذا التشبيه لأنه ثبت في حديث التجلي إن الله عز وجل تجلى لموسى بمثل هذه وأشار النبي عليه الصلاة والسلام بأنملة وفي حديث القبض يوم القيامة قبض الأرض والسماوات قال إن الله يمسك الله بن عمر يقول إن الله النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر قال إن الله يقبض السماوات بيده والأرض بيد الأخرى ثم يهزهن وأخذ النبي عليه الصلاة والسلام يهز يديه حتى تحرك المنبر من تحت قدمه قال عبد الله بن عمر يقول أساقط هو برسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث اللي احنا ذكرناه الآن الله كان سميعا بصيرا فطبعا الإشارة للمعنى ولكن لا يعني ذلك التشبيه لا يعني ذلك إرادة التشبيه فلله الله عز وجل ليس كمثله شيء هو السميع البصير. صفة الأصابع في الصحيحين عن عبد الله بن مسعود طبعا فيش آية قرآنية ذكر فيها الايه الأصابع ولا فيه طيب يبقى فيه حديث بس قال وهذا الحديث في البخاري ومسلم أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل من اليهود فقال يا محمد إن الله يجعل السماوات على أصبع والأرض على أصبع والجبال على أصبع والشجر على أصبع والماء والصرع على أصبع وسائر الخلق على أصبع حاضر يا إخواننا خلينا بس أكمل فهزهن فيقول أنا الملك أنا الملك قال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه تصديقا لخبر الحبر ثم قال وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة. هذا الحديث ويعني في رواة أخرى يعني يبدو حصل هنا في تداخل يعني في الطبعة الجديدة يعني كتبنا رواية أخرى لأن هنا المجموع ستة هذا الحديث مجموع الأصابع ستة لكن هو المذكور في الأحاديث خمسة لكن هذا لا يعني أن عدد الأصابع خمسة فقط هذا الحديث أثبت خمسة أصابع لكن هل هذا يغزم بها أو النبي عليه الصلاة والسلام قال لا خمسة أصابع مثلا لا هذا الحديث أثبت أن لله أصابع وأثبت من هذه الأصابع خمسا لكن لا ينفي هذا الزيادة فلا نقول أنها موقوفة عند خمس فقط فقد تكون أكثر من ذلك بخلاف طبعا الآيات والأحاديث في صفة اليد والعين فهنا أثبتت فيها العدد لا ما من زادة ابن الزين هذا أثبت خمسة لكن لا ننفي الزيادة ولا نثبتها يعني مش نقول الزيادة جنين احنا يبقى نقف عند نقول ثبت لله خمسة لكن لا نغزم بأنها خمسة لأن الحديث لا ينص على أنها خمسة فقط الحديث ذكر منها خمسة أو ذكر خمسة أصابع هل هي كل الأصابع؟ قد يكون هل فيها أصابع أخرى؟ قد يكون احنا لا نجزم بها لا أجزم نجزم لأخذ لعدد صورتهم وأنا خلق الآن صورتهم يبقى أنت هتوصف ربنا بكل صفة آدم لا في عدد الأصابع لا هو أولا الحديث جاء في الوجه إذا قاتل أحدكم أخاه فليجتنب الوجه فإن الله خلق آدم على صورته هو الحديث كده يعني ما جاش في الأصابع في شيء قلت لله أصابع تليق به لا تشبه أصابع أحد من المخلوقين، وقد دل هذا الحديث على 5 أصابع، لكن هل هناك ما يزيد على ذلك؟ نقل علم ذلك إلى الله عز وجل، حيث إن الحديث لم يذكر إلا 5. واعلم أن أصابع الله تليق به لا تشبه أصابع أحد من خلقه. صفة القدم والساق. ثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، برضك ما فيش آيات، طيب ماشي ما هيجي الحديث بتاعها، لا تزال جهنم تقول هل من مزيد حتى يضع رب العزة فيها قدمه فتقول قطن قطن وعزتك، يعني حسبي. ويروي بعضها ويزوى بعضها إلى بعض، يعني تضيق. ولا يزال في الجنة فضل حتى ينشئ الله خلقا فيسكنه فضول الجنة. وعن ابن عباس قال القرصي موضع القدمين والعرش لا يقدر قدره إلا الله. فهذا الحديث أثبت صفة القدم لله عز وجل. وأثر ابن عباس يعني هذا، يعني هذا الأثر حسن، ممكن يعني بعضهم يضعفه لكن لأن له روايات كثيرة، لكن الشيخ الألباني حسن هذا الأثر فأثبت أن لله قدمين في قوله القرصي موضع القدمين، يبقى هنا أثبت العدد أيضا وأن لله عز وجل قدمين. وفي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يكشف ربنا عن ساق، دي اللي هي أشارت إليها الآية، يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد في الدنيا رياء وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقا واحدا، يعني أهل الإيمان يتمكنون من السجود وأهل النفاق والرياء يبقى ظهر كده واقف ما يقدرش يسجد. فهذا الحديث أثبت صفة الساق. ينبغي أن ينتبه المسلم إلى أن إثبات هذه الصفات لله عز وجل ليس معناه تشبيه الله عز وجل بخلقه، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فنحن نثبت لله هذه الصفات وقد تقرر في قلوبنا عند كل صفة ليس كمثله شيء، يعني كلما تقرأ صفة لازم يكون الآية دي موجودة في قلبك، قولي تعالى ليس كمثله شيء هو السميع البصير. وهذا هو المنهج الذي عليه سلف الأمة، لكن لما نشأ علم الكلام نتيجة اتصال المسلمين بثقافات الأمم الأخرى بدأ التحريف في صفات الله، فأول الوجه بالذات واليد بالقدرة والقدم بالغضب والساق بالشدة في الأمر، وهذه كلها عقيدة باطلة وتحريف لآيات الله وتعطيل لصفات الله. فكن أخ الإسلام حريصا على ما مضى عليه السلف رضوان الله عليهم، فهذه الطائفة المنصورة وهم أهل النجاة. نقف بقى عند نماذج من صفة الفعل، يكون إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ونختفي بهذا القدر وصلى الله على محمد وصحبه. نعم تفضل. اذكر له الآية والحديث، احنا اذكر له الآيات اللي احنا قلناها والأحاديث اللي احنا قلناها، أن الله عز وجل له موصوف بكل كمال، وأن الله عز وجل ليس كمثله شيء، وهذه من عظمة الله سبحانه وتعالى، فيش حد من أهل الدنيا من مخلوقين يشبه الله عز وجل، ولا نسوي أمام الله شيئا. وأن الله عز وجل موصوف بصفات، هذه الصفات ليس كصفات المخلوقين، منها صفة الوجه ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام، وهكذا تصف بها الآيات والصفات والأحاديث التي تصف بها الاعتقاد الصحيح، تعرف على ربه بهذه المعاني. هل حديث أول ما خلق الله قال نور النبي يا جابر، هذا حديث موضوع كذب. الصوفية بيقولون موجودة في الحديث الأساسية ضعيفة. حديث أن سيدنا آدم توسل إلى الله عز وجل بالنبي عليه السلام بعض الحديث موضوع، تجد في المجلد الأول في السلسلة ضعيفة برضه كذا حديث في هذا الباب. ما الله بتوع الخطبة هل المقصود الثياب الذي فيه صبغة الثياب الظاهرة؟ المقصود بالثياب الظاهرة والداخلية أي ثياب؟ يعني زي مسألة الزينة، يعني لا تلبس ثوبا مصبوغا يبقى هذا ثياب، سواء الثياب الظاهرة أو الثياب الداخلية. لقد العدة غير المدخول بها طيب احنا بنتكلم بقى بالنسبة للعدة، إذا كان المرأة غير مدخول بها وطلقت ملاش عدة، حالة الطلاق ملاش عدة، لأن الله عز وجل يقول إذا يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتمهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدون. يبقى إذا طلقت المرأة الغير مدخول بها ليست لها عدة، وأما إذا كان توفي عنها زوجها يبقى عليها عدة زيها زي والحداد وكل حق 14 و10 سواء مدخول بها أو غير مدخول بها. يبقى عدة الوفاة تشترك فيها جميع النساء الصغيرة والكبيرة، مدخول بها غير مدخول بها، المسلمة الزمية إلى آخره، هذه شاملة. أما عدة الطلاق تختلف. نعم. السلام عليكم. امرأة لم تصم رمضان لنفاس بل علي قضاء وكفارة أم قضاء فقط؟ وإن لم تستطع الصوم ماذا تفعل؟ هي عليها القضاء، عليها القضاء. وإذا لم تستطع ما لا ندري وجه الاستطاعة، إذا لم تستطع هذا لمرض يعني يبقى سقط عنها، إذا كان لم تستطع الصيام بسبب المرض يبقى سقط عنها. أما إذا كانت مستطيعة ولم تصم فهي آثمة، لأن يجب عليها أن تقضي هذه الأيام، ولا يشترط فيها التتابع. يعني إذا كان ممكن تصومها مثلا كل أسبوع يوم أو يومين بحيث أن تقضي هذه الأيام فتفعل، يعني لا يشترط أن تصومها مباشرة كلها. لا، ما هو يسقط عنها الصيام، لأن هي في هذه الحالة ليس عليها إلا قضاء، ربنا لم ينقلها إلى الإطعام. لكن إذا وقت الكفارة وقت الصيام كانت مريضة يبقى هذه لا أطعمي، تطعم بهذا السبب. مسألة إيه؟ لنفساء. أنا عندي أنا ده اللي إحنا نذهب إليه، بتاع عباس بن عمر، وده اللي إحنا رجحناه. إذا كانت حامل وأفطر بسبب الحمل أو بسبب الرضاع تطعم، لكن هنا بتقول بسبب النفاس، يعني النفاس والحيض لازم تقضي. هل يجوز تكرار سورة الفاتحة في الصلاة أكثر من مرة للتدبر أم أن هذا وسواس؟ إما وسواس وإما سيجرك إلى الوسواس. فهو يعني هو غير مطلوب أن يقرأ الفاتحة إلا مرة واحدة. هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟ وهل لكل حديث ضعف الشيخ الألباني هو ضعيف؟ لا، بالنسبة لكل عمل حديث ضعف الشيخ الألباني هو ضعيف مش شرط، يعني كل إنسان يخطئ يصيب. إذا كنت أنت تستطيع أنك أنت تراجع كلام الشيخ الألباني وعندك ما يعني أدلة على أنه هو أخطأ، كل إنسان يخطئ يصيب، بس يكون أنت أهل لذلك يعني. لكن بالنسبة للعمل بالحديث الضعيف هو العلماء قالوا يجوز يعني يعمل به في فضائل الأعمال بثلاث شروط، لكن إذا أردت أن تطبق هذه الشروط ستجدها تطبيقها صعب. ولذلك نقول الصحيح أنك لا تعمل بها. أولا لا يجوز العمل بها في العقيدة مسألة اعتقاد، ثانيا لا يجوز العمل بها في مسألة الأحكام. بقيت مسألة الإيه؟ الفضائل. علق الفضائل يجوز بشروط. الشرط الأول ما يكونش الضعف ضعف شديد، إذا محتاج أن اللي يتكلم بحديث ضعيف يكون عنده علم بعلم المصطلح ويقدر يميز هل هذا الحديث ضعيف ضعف خفيف ولا ضعيف ضعف شديد، مش اي حديث ضعيف هتعرف تقوله. فقالوا اول حاجه خش الضعف ضعيف الضعف الشديد، ثاني حاجه ان يندرج تحت اصل صحيح معمول به، يعني ما بيجيبش حكم جديد او فائده جديده، هو تحت اصل من الاصول. والحقيقه هذا التحصيل حاصل، يعني اذا كان الاصل معمول به وفي ادلته يبقى احنا محتاجين حديث ضعيف في ايه؟ يعني زياده في الكلام او زياده في الكتابه، ها ملوش لازم. طب ما ترغيب في الحديث في الايه القرانيه والحديث الصحيح كفايه، يعني الترغيب موجود. ده هما كمان بيقولوا في حته الترغيب لو وجد فيه ثوابا او عقابا لا تعتقد هذا الثواب، ده الشرط الثالث، لا تعتقد حدوث هذا الثواب هذا العقاب. اذا انت بتعمل بحديث وانت لا تعتقد الثواب اللي فيه، يعني في تناقض برضه. فالصحيح انه الحديث الحمد لله الحديث صحيح كثيرا، بس الواحد يخلصها، ها يعني هي كثيره جدا، يعني الواحد يعني يعمل بها وان شاء الله تعالى يعني يخزي ذلك. هل يجوز استضافه النساء الاقارب ومصافحتهم؟ بالنسبه للاستضافه جائزه، يعني يضيف الخالة وبنت الخالة والعمة وبنت العمة يضيفهم، بس لا يجلس معهم إذا كان في، يعني لازم يميز في محارم يجلس معهم زي الخالة والعمة، وفي ما ينفعش يجلس معهم زي بنت الخالة وبنت العم. يبقى هجيب العيلة كلها ضيفهم ما فيش مشكلة، بس النساء يقعدوا في مكان والرجال يقعدوا في مكان، إذا كان في يعني من النساء من لست محرما لهم. أما إذا كان كلهم أنت محرم لهم اجلس معهم ما فيش مشكلة، دي واحدة. أما بالنسبة للمصافحة فهي طبعا لا تجوز إلا للمحارم فقط، لمحارمك من النساء فقط هو تجوز أن تصافحهم، أما غير ذلك لا يجوز. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.